الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس 23 من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. قال الفقرة 65: على المسلم في كل يوم وليلة 5 صلوات مفروضة. والدليل حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. متفق عليه. وقوله على المسلم في كل يوم وليلة 5 صلوات، هذا محل إجماع. 5 صلوات مفروضات، وقد فرضهن الله عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، وكانت 50 صلاة. ثم إن موسى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع بين ربه وبين موسى حتى قال الله عز وجل: يا محمد، هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهذه الصلوات 5 هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: والدليل حديث طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة أولى بلاء حسن يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، أي سأله عن أعمال أهل الإسلام وعن أركانه العظام، وكان مما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وبهذا الحديث يستدل جمهور العلماء على عدم وجوب صلاة غير الصلوات 5، فلا يوجبون العيد، ولا يوجبون الكسوف، ولا يوجبون تحية المسجد، ولا يوجبون كذلك ركعتي الطواف، ولا غير ذلك من الصلوات. والذين يخالفونهم يقولون: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الصلوات التي تتكرر في كل يوم وليلة، أما هذه الصلوات فإنها لا تتعين إلا بوقوع سببها. الفقرة 66: فإذا قيل: كم في 5 صلوات ركعة؟ فقل: فيها 17 ركعة، الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والصبح 2 ركعات، وفي السفر تقصر الظهر والعصر والعشاء إلى 2 ركعات فتصير 11 ركعة. قوله: إذا قيل كم في 5 صلوات ركعة، أي 5 صلوات المفروضات، فقل: فيها 17 ركعة، أي في كل يوم وليلة، الظهر 4 ركعات يفصل بينهن بتشهد أوسط، والعصر 4 ركعات يفصل بينهن بتشهد أوسط، والمغرب 3 ركعات يفصل بينهن بتشهد بين الركعتين والثالثة، والعشاء 4 ركعات يفصل بينهن بتشهد أوسط، والصبح 2 ركعات. قيل في ذلك: لأن الصبح أطول الصلوات قراءة، وقيل لأن الناس يقومون من النوم فيخفف عنهم، ونحو ذلك من الأقوال. وربما قيل: لو كان هذا الأمر فإنهم يقومون من النوم في نشاط، فكان الأولى أن يعني فيكون على هذا التعبير أنها تطول، لكن هذه الأقوال ليست معتمدة على دليل، إنما هي استنباطات من العلماء. والصحيح الذي لا معدل عنها أن الله فرضها هكذا، فنصلي كما فرض الله عز وجل. وصلاة الظهر وصلاة العصر سريتان، القراءة فيهما سرية، وصلاة المغرب وصلاة العشاء والفجر القراءة فيها جهرية، إلا أن الركعة الأخيرة من المغرب يسر الإمام، والركعتين الأخريين من العشاء يسر الإمام. وفي السفر تكسر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين فتصير 11 ركعة. والقصر واجب عند بعض أهل العلم ومستحب عند جماهير العلماء. والصحيح الوجوب لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في فليس عليكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وليس المراد بالجناح يعني أن الأمر على الاستحباب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة رخص الله بها فاقبلوا رخصته، فأمر بقبولها. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن الله فرض الصلاة في الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر. قوله الفقرة 67: كل صلاة يؤذن لها في وقتها. والدليل حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفيه الأمر بأداء الصلوات الخمس في جماعة، متفق عليه. هذه مسألة مهمة، وهي أن الصلاة لا تتعين إلا بدخول الوقت. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية فيها أوقات الصلوات لدلوك الشمس، الظهر والعصر، ماذا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، المغرب والعشاء، وقرآن الفجر الفجر. وقال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يدخل العصر، ووقت صلاة العصر إذا صار كل ظل كل شيء مثله، ووقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، ووقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق، ووقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ولكل صلاة وقتان: وقت اختياري ووقت اضطراري، وإن شئت أن تقول وقت مقدم ووقت مؤخر. والأفضل في الصلوات أن تصلى في أول وقتها. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. وجاء في بعضها الصلاة على أول وقتها، لكن هذه الرواية قد حكم عليها أهل العلم بالشذوذ. وقلنا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يصلي الصلوات في أول وقتها إلا الظهر، فإنه قد أخرها لعذر الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. والعشاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل وقتها أن تؤخر، وترك ذلك لرفع المشقة عن الناس: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لا نعم إن وقتها هذا لولا أن أشق على أمتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، والصحيح أن وقتها ما لم ماذا يظهر أو يغيب الشفق. والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، لأن الشفق شفقان: شفق أحمر وشفق أبيض، فالمراد بالشفق الشفق الأحمر. وأطول الصلوات في القراءة صلاة الفجر، وهكذا الظهر، وأكثرها المغرب. وأما العشاء والعصر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بوسط المفصل. وفي هذه الفقرة دليل على وجوب الأذان، وهو واجب مستقل، إذ أن الصلاة تصح بدونه، لكن إذا تمالى أهل بلد على تركه وجب على الحاكم أن يؤدبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بالفجر، فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار، كما في حديث أنس عند مسلم. قوله: إذا حضرت الصلاة، أي جاء وقتها ودخل وتعين، فليؤذن لكم أحدكم ممن يجيد الأذان، ويستحب أن يكون عنده صوتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا ماذا عبد الله بن زيد وألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ولي أمكم أكبركم. هذا إذا تساوى في العلم، وإلا ففي حديث عبد الله أو في حديث أبي مسعود البدري يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا في الإسلام سواء فأكبرهم سنا. الإمامة تعود إلى الإحسان وليس إلى ماذا، ولا تعود إلى مسألة السن مطلقة، وإنما هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم شبيبا متقاربين، وقد أخذوا من العلم ما يؤهلهم إلى أن يكونوا أئمة. قوله فيه الأمر بأداء الصلوات الخمس في جماعة، والجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالغ الظاهرية فأبطلوا صلاة من لم يصلي جماعة، والصحيح أنها صحيحة مع الإثم، والدليل على صحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته وسوقه، أو صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه ببضع وعشرين درجة، فدل على أن الصلاة في البيت وفي السوق مقبولة، إلا أن صاحبها يفقد أجورا عظيمة. ومما يدل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل بهذا بين الرجلين وهو مريض حتى يقام في الصف، فهذا دليل على اهتمام الصحابة بها وأنها من الواجبات، ولو لم تكن من الواجبات لما وصف المتخلف عنها بالنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقد قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وقوموا لله قانتين. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة حتى في السفر وحتى في الخوف، وهذا مما يدل على علو شأن الجماعة. الفقرة 68 من سمع النداء يقول مثل ما قال المؤذن. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وهذا على الاستحباب، وتابعة المؤذن على الاستحباب، إلا أنه يقول في الحيلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في مسلم عن عمر رضي الله عنه من قال حين يسمع الأذان الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر لا الله، قال الله أكبر الله أكبر لا، قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يزيد على ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة، كما في مسلم. وفي البخاري أنه يقول كما في حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. والمؤذنون أطول الناس أعناقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، وكذلك إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، والأذان من شعائر المسلمين الظاهرة، وسمي بالأذان لأنه يعلم به. وكان مبدأه أن الصحابة همهم شأن الصلاة، فقال بعضهم نوروا نارا، وقال بعضهم اضربوا ناقوسا، وقال بعضهم انفخوا بوقا. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان في المنام فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلال أن يقوم ويؤذن بالصلاة. والأذان قد جمع بين التوحيد والدعوة إلى الخير وتعظيم الله عز وجل، وكله ذكر لله عز وجل. قال والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نحن نقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، وكيف كنا هنا بأن الأمر للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. بهذا الحديث استدل العلماء على أن الترديد خلف المؤذن ليس بواجب وإنما هو مستحب، والحديث مسلم. الفقرة 69 قوله إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، والدليل قول الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الفقرة وما بعدها شروع من الشيخ حفظه الله في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على استقبال القبلة هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر وقل الحديث. واستقبال القبلة من شروط الصلاة، ولا يسقط استقبالها إلا إذا كان الرجل يصلي النافلة سفرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وجاء في حديث أنس أن المسافر إذا كان يريد أن يصلي النافلة يبدأ تكبيرة الإحرام باتجاه إلى القبلة، وهذه الزيادة أعلها ابن القيم وغيره، فالحديث أصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، وجاء من حديث أنس وعبد الله بن ربيعة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأما الفريضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويستقبل لها القبلة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة صلى ركعتين بجانب الكعبة وقال هذه القبلة. ويجب على الإنسان أن يستقبل عين القبلة إذا كان يراها، أما إذا كان لا يراها فيجزئه استقبال الجهة، لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها أي جهته فلن يولي أنك قبلة ترضاها أي جهة ترضاها، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي الجهة التي يقبل الله عز وجل فيها الصلاة. وقيل الوجه هنا إثبات الصفة لله عز وجل، لما جاء في الحديث إن أحدكم إذا قام يصلي نصب الله وجهه قبل وجه المصلي. ويجب على الإنسان أن يجتهد في تحديد القبلة، فإن عجز عن ذلك صلى على الهيئة التي يستطيع ولا حرج عليه. قوله والدليل قول الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، هذه منا من الله عز وجل على نبيه، إذ أنه كان يقلب وجهه في السماء يرجو من الله عز وجل أن يحول قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس قبل أن تحول إلى القبلة. ولما حولت القبلة ضج السفهاء، قال الله عز وجل مخبرا عنهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكان السفهاء 3 أصناف، المنافقون قالوا هذا رجل يتشكك في دينه، واليهود قالوا هذا رجل غير قبلته عن قبلة الأنبياء وهو على غير طريقهم، والكفار قالوا هذا رجل رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا. فأخبر الله عز وجل أنهم سفهاء بهذه الأقوال وهذه الأفعال. قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة الكعبة، لأن المسجد الحرام يطلق تارة ويراد به الحرم كله، ويطلق تارة ويراد به الكعبة، ويطلق تارة ويراد به المسجد الذي يصلى فيه. وبسبب هذا الاختلاف في المعاني ذهب بعض جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة في جميع الحرم تضاعف إلى 100,000 صلاة، لأنهم نظروا إلى كلمة المسجد الحرام، استدلوا بقول الله عز وجل وأهله حاضر المسجد الحرام، وبقول الله ولا يقربوا المسجد الحرام، وهذا يدل على الحرم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي حيثما كنتم في من بلاد الله عز وجل فاجتهدوا في أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، وتصلوا على الهيئة التي وصفها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه منا من الله عز وجل أن جعل لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه القبلة ليتميزوا عن اليهود وعن النصارى ومن إليهم من المشركين والمنددين. والحمد لله رب العالمين.